Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر للعام 2022. في برنامجنا لهذا اليوم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. الآلية الثلاثية تعلن الاقتراب من تسوية مرضية للجميع، والبرهان متفائل، والحرية والتغيير تعلن رفض الحلول الزائفة. وإضراب لتجار القضارف والنيل الأبيض وتجار الجزيرة والدلنج على طريق الإضراب، وخبير اقتصادي أرى الوقود لضعف الإيرادات. وفاة طفل وإصابة ثلاثة آخرين جراء تناول غذاء من النفايات في معسكر عطاش بنيالة، ومقتل تاجر في عملية نهب مسلح بجنوب كردفان. قانونيون ينتقدون فتح بلاغات سرقة في مواجهة جرائم تسعة طويلة، والإفراج عن أربعة من محتجزي شمال دارفور في سجن الهدى بأم درمان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت الآلية الثلاثية الاقتراب أكثر من تسوية مرضية لكل أطراف العملية السياسية، بينما أكد نائب رئيس مجلس السيادة على ضرورة التوصل إلى حل من خلال اتفاق يمهد لتشكيل حكومة لاستكمال الفترة الانتقالية. وقال الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي بالسودان السفير محمد بلعيش في تصريحات صحفية عقب لقاء أعضاء الآلية التي تضم فولكر بيرتس رئيس بعثة اليونوتامس والسفير محمد بلعيش الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي وممثل مبعوث الإيجاد محمد يونس بنائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميتي أمس الاثنين، قال إن الاجتماع تناول الحراك الذي تقوده اللجنة التسييرية لنغابة المحاميين إلى جانب الحوار الجاري بين المكونات السياسية. أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان علمه بكل تفاصيل مبادرة الشيخ حاج حمد التي تدعو لتوحيد السودان، معلنا موافقته عليها، وأعرب لدى مخاطبته حفل زواج جماعي بمنطقة كدباس بمحلية بربر في ولاية نهر النيل أمس الاثنين عن تفاؤله بأن الساحة السياسية ستشهد انفراجا في الأيام المقبلة، وجدد التزام القوات المسلحة بإفساح المجال للسياسيين والقوى المدنية لتشكيل حكومة مدنية كاملة. وقال سنعمل فيما يخص شأننا وهو الأمن والدفاع، وأضاف البيقولوا القوات المسلحة داعمة للمؤتمر الوطني، نقول لهم أنتم كذابين وزمن السواقة بالخلاء انتهى. وأضاف في هذا الخصوص
شيخنا حاج حمد قبل ما يخطو خطوة الصبح اتصل بي ضربي تليفون في الخرطوم هناك وقال يا أخي أنا داير أجمع أهل السودان وداير أجيب الناس زي كلهم هنا عشان يتوحدوا، وأنا وافقت على هذا الأمر وتليه يستمر. إحنا كلنا غير وحدة أهل السودان، ما عندنا غرض ولا عندنا نية.
وصف وجد صالح القيادي في قوى الحرية والتغيير الإعلان الدستوري الذي وقعته قوى التوافق الوطني ومبادرة الترتيبات الدستورية يوم السبت بأنه محاولة لشرعنة الانقلاب، وأوضح في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إن الإعلان تبنى مجلس أعلى للقوات المسلحة، ويتهم القوى الموقعة على الإعلان بأنها جزء من الانقلاب، مشير إلى اعتصامهما أمام القصر ومطالبتهما البرهان بالانقلاب والمشاركة مع الانقلابيين، موضح أن الإعلان المطروح لا يمكن أن يمثل حل للأزمة السودانية، وأكد عدم القبول بأي حلول وصفها بالزائفة. وأضاف في هذا الخصوص
لن نقبل إلا بحكومة مدنية كاملة وإلا بتوزيع إنهاء هذا الانقلاب وإسقاطه وتصفيته وإلغاء كل قراراته ووضع البلاد في مسار التحول المدني الديمقراطي الحقيقي، ولن نقبل بأي حلول زائفة. الحركة الجماهيرية لن تقبل بأي حلول.
كشف رئيس معسكر عطاش للنازحين بولاية جنوب دارفور الشيخ عبد الرازق جالس عن وفاة طفل بالمعسكر وإصابة ثلاثة آخرين بالتسمم أمس الاثنين بسبب تناول مواد غذائية من مكب النفايات أي الكوشة. وقال عبد الرازق جالس لراديو دبنجا إن الأطفال يضطرون للأكل من أماكن النفايات بسبب عدم توفر الغذاء وعدم صرف المواد الغذائية للنازحين المستحقين في المعسكر، ونبه إلى تزايد معدلات سوء التغذية في المعسكرات، وأوضح أن الطفل المتوفي هو محمد هارون 10 سنوات، والمصابات سلمى محمدين 12 سنة ومحاسن 13 سنة وأسماء 11 سنة، مشير إلى أنه تم نقلهم إلى المستشفى في حالة خطرة. وأضاف الشيخ عبد الرازق جالس في هذا الخصوص:
الأطفال ديل ما يخشوا الانكوشة، الناس بتفقوا فضلات برا هناك ويتقضوا لحاجة مهمة أكلها وأبدا للتسمم بتاعهم. والبيت الأول يتم سالمة محمدين محمد، والثاني يتم مهاجن، والثاني يتم أسماء، والمرحوم يتم محمد هارون.
من جهة أخرى، طالب رئيس معسكر عطاش بجنوب دارفور الشيخ عبد الرازق جالس السلطات بتأمين الموسم الزراعي خاصة الأراضي التي زرع النازحون، وأشار لراديو دبنجا إلى توفير حكومة الولاية 3 عربات لتأمين الأراضي الزراعية للنازحين، ووصف الموسم الحالي بأنه مبشر، معربا عن مخاوفه من إدخال الرعاء الماشية في الأراضي المزروعة. وأضاف في هذا الخصوص: قتل إبراهيم المهدي بطلق ناري في الساعات الأولى من فجر أمس الاثنين بوحدة الكرقل الإدارية التابعة لمحلية هبيلة بجنوب كردفان إثر اقتحام متجره بواسطة مسلحين. قال أحد أغرباءه إن إبراهيم من أبناء مدينة كوستي، يعمل تاجر بمنطقة الكرقل منذ سنوات، وأن مسلحين مجهولين اقتحموا متجره فجر الأحد ونهبوا أمواله وأطلقوا النار عليه من بندقية كلاشينكوف وأردوه غتيلا في الحال، ثم لازوا بالفرار إلى جهة مجهولة. كشفت هيئات حقوقية يوم الاثنين عن إطلاق سراح 4 من محتجزي ولاية شمال دارفور المرحلين من الفاشر إلى سجن الهدى بأمدرمان. وقالت هيئة دفاع محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور بالتضامن مع هيئة محامي دارفور في تصريح صحفي إن المفرج عنهم كانوا ضمن أعضاء لجنة متابعة مطالب المتأثرين بأحداث منطقة ملاقاة بشمال دارفور، والذين تم اعتقالهم عقب تمسكهم بمطالب المتأثرين بأحداث منطقة ملاقاة في اجتماع بقاء الثاني دعم سريع عبد الرحيم دقلو. وأوضحت أن المفرج عنهم هم محمد عبد الله حامد تور، الأستاذ الطيب عبد الله، دكتور التوم عبد الله، وإبراهيم حسن. أعادت ظاهرة النهب المعروفة بتسعة طويلة إلى شوارع الخرطوم بصورة واسعة بعد انخفاض ملحوظ خلال الفترة الماضية. وقالت الصحفية أماني إيلا إنها وشقيقاتها تعرضنا لنهب الهواتف والحلي مساء الأحد تحت تهديد السلاح الأبيض بواسطة 3 أشخاص يستقلون دراجة بخارية، وذلك في جبرة شمال شارع المدرعات قبل إعادة المنهوبات بواسطة مواطنين اشتبكوا مع الجناة. من جهة أخرى، أصيب المطرب الشاب أحمد البربري بطلق ناري من قبل عصابة تسعة طويلة ونهب هاتفه النقال بحي أركويت بالخرطوم يوم الأحد. وفي ذات السياق، قال المواطن صلاح محمدي إنه تعرض لاعتداء من قبل عصابة في الثورة الحارة 27 الساعة 8 مساء مساء أول أمس الأحد، نتج عنه فقدان جهاز موبايل وإصابته في ركبته اليمنى. من جانبه، انتقد المحامي أحمد شكري لراديو دبنجا توجيه النيابة تهمة السرقة في بلاغات تسعة طويلة بدلا عن فتح بلاغات تحت مادة النهب في القانون الجنائي. وأضاف في هذا الخصوص:
في مشكلة في أعمال النيابة أو أعمال الشرطة، إنه لما يتم القبض على الأفراد بتاعة العصابات دي إنه بوجه لهم الجريمة بتاعة السرقة. التكييف القانون السليم إنه لابد إنه تطبق النص بتاع المادة بتاعة 175 من القانون الجنائي اللي هي النهب. ليه؟ لأنه أساسا استخدام سلاح زائد قوة جنائية زائد تهديد.
من جانبهم، قال مواطنون في استطلاع إجراه راديو بنجا إن تنامي ظاهرة النهب تسعة طويلة يرجع في المقام الأول لتقصير الأجهزة الأمنية. وقال محمد أبكر شرف الدين سائق ركشة لراديو دبنجا إن من العوامل الرئيسية للظاهرة الوجود الأجنبي، وطالب السلطات بالتدخل وحسم الظاهرة قبل أن تخرج عن السيطرة. أعز الخبير الاقتصادي البروفيسور حسن بشير لجوء السلطات لتخفيض أسعار الوقود إلى تراجع الإيرادات من الوقود نتيجة لتراجع الاستهلاك. وقال البروفيسور حسن بشير في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إن ارتفاع أسعار الوقود أدى لارتفاع تكاليف الإنتاج، مما أدى لقلته وتراجع الطلب وارتفاع الأسعار، وأدى ذلك في المحصلة إلى التضخم الركودي، وأوضح أن هذا الوضع أدى لنقص الإيرادات الضريبية المباشرة وغير المباشرة المعتمدة على الاستهلاك، بما فيها ضريبة القيمة المضافة ذات العائد الأكبر على الخزينة العامة. وأضاف أن الواقع الاقتصادي هزم العقلية الجبائية، وأضاف في هذا الخصوص:
المسألة بتاعت الزيادات بتاعت الوقود منذ تحرير أسعار الوقود أو رفع الدعم أثرت تأثير كبير جدا على تكاليف الإنتاج، وأدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وأصيب الاقتصاد السوداني في النهاية بتضخم ركودي، خاصة في بعد أنه انوقفت المنح.
عاود تجار القضارف الإضراب مجددا أمس الاثنين، وأغلقوا جميع المتاجر في السوق الرئيسي والأسواق الفرعية بالتزامن مع بدء عمل لجان الاستئناف الخاصة بالضرائب. وقال كمال إبراهيم الأمير عضو لجنة التسيير المفوضة من قبل تجار القضارف لراديو دبنجا إن الإضراب نجح بنسبة 100%، مشير إلى إغلاق السوق الرئيسي وجميع الأسواق الفرعية، وأشار إلى تنظيم مواكب ومسيرات احتجاجية إلى مقر لجان الاستئنافات، تعبيرا عن رفض التجار التعامل مع اللجان ورفضهم الضرائب الباهظة. وأضاف في هذا الخصوص:
نسبة تنفيذ الإضراب 100%، ما فيها أي كلام، لحد هسه أنا جيت من السوق الآن قبل 5 دقائق، الإضراب يعني بنسبة 100% في السوق والأسواق الفرعية، ما حتى الطبالي دي ما في يعني حاجة فاتحة منها. هذا طبعا الناس كلها مصرة عليه، لأنه هو متزامن مع عمل بداية لجان الاستئنافات، عشان كده كان التمسك كبير من قبل التجار بأنهم يغلقوا السوق يعني.
وحول الخطوة المقبلة قال كمال إبراهيم الأمير عضو اللجنة التسييرية المفوضة لتجار القضارف لراديو دبنجا إنهم يعتزمون تنظيم مؤتمر في مدني لتجار 6 ولايات للتباحث حول الضرائب الباهظة واتخاذ موقف موحد حيالها. من جهة أخرى، واصل تجار ولاية النيل الأبيض الإضراب لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على الضرائب الباهظة، وأغلقت المحلات التجارية أبوابها في كوستي وربك والدويم وغيرها من المدن. وأعلنت اللجنة التسييرية لتجار كوستي تمسكها برفض الضريبة ورفض مقابلة لجنة الاستئناف، ودعت في خطاب خلال اجتماع التجار يوم الاثنين التجار للاستعداد للعودة للإضراب في حال استدعت الأوضاع ذلك. وأضاف أحد أعضاء اللجنة التسييرية لتجار كوستي في هذا الخصوص:
على السادة التجار أن يكونوا على أهبة الاستعداد وبذات الحماس والقوة إن تطلبت مجريات الأحداث معاودة الإضراب وإقلاق الأسواق مرة أخرى.
أعلنت الغرفة التجارية في الدلنج بولاية جنوب كردفان الدخول في إضراب وإغلاق الأسواق يومي الأربعاء والخميس بسبب الضرائب الباهظة، وأخطرت الغرفة التجارية ولجان الخدمات والتغيير في خطاب المدير التنفيذي للمحلية والجهات الأمنية بالإضراب. وفي ذات السياق أعلنت الغرفة التجارية بولاية الجزيرة الإضراب يومي الأربعاء والخميس بعد رفض مدير ديوان الضرائب بالولاية قائمة المطالب التي تقدموا بها. توقع عدد من المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل خروج مساحات زراعية واسعة من دائرة الإنتاج بسبب ارتفاع تكاليف عمليات التحضير لزراعة محصول القمح بالموسم الحالي. وقال المزارع أسامة السيد بالقسم الشمالي ترعد الخلفي في حديثه لراديو وتلفزيون دبنجا إن تكلفة مساحة 4 فدان تبلغ 1 مليار جنيه بالقديم، أي 1 مليون جنيه. حذر متخصصون وصيادلة وأساتذة علم النفس من خطورة استخدام حبوب التسمين التي انتشر استخدامها وسط الفتيات بشكل لافت مؤخرا. وقالت الدكتورة إسراء سليمان في حديثها مع راديو وتلفزيون دبنجا أن استخدام حبوب التسمين لها أضرار صحية جانبية تتمثل في وجود ماء تحت الجلد، وحال استخدامها لفترة طويلة تتسبب في الإصابة بالسرطان. ونصح الدكتورة إسراء الفتيات بجوء الاستخدام لتجنب الإصابة بالمخاطر الصحية. الخبر الأخير في النشرة: اختتم ملتقى التعايش السلمي بين قبيلتي الهبانية والفلاتة أعماله في وتها الجام بمحلية الردوم بولاية جنوب دارفور بتوصيات أهمها فتح مسارات ومراحل الماشية وإنشاء المحاكم الريفية بجانب فتح الأسواق المشتركة بين الطرفين والتعامل مع المجرمين المتفلتين جنائيا بصورة فردية. كما أوصى الملتقى الذي استمر ليومين بحضور نائب حاكم إقليم دارفور بضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية والأهلية بين المحليات المعنية، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الأمنية وعدم حماية المجرمين والتعامل معهم بالطرق الجنائية الفردية. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
قضايا الشباب، قضايا الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب. قضايا الشباب.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. وفي حلقتنا اليوم بنستضيف دكتورة فاطمة السر، الطبيبة النفسية والناشطة في مجال محاربة المخدرات في مدينة عبرة في ولاية نهر النيل، التي تصدرت قائمة الولايات السودانية في تفشي المخدرات. أهلا ومرحب بك دكتورة فاطمة في راديو دبنجا.
أهلا سهلا براديو دبنجا ببرنامج قضايا الشباب. تحية أخرى لأستاذ أمين. نتكلم عن المبادرة، هي مبادرة إلال المخدرات، هي مبادرة عبراوية أو مجموعة عبراوية حسب بمشكلات المخدرات وتفشيها في نهر النيل وخاصة في مدينة عبرة. وهذه المجموعة نذرت نفسها أن تقدم الكثير في مجال انتشار وتعاطي المخدرات، باعتبار أنه هذه الإشكالية بقت من الضرورة بمكان الوقوف في كيفية معالجتها وكيفية معاونة الشباب، باعتبار أنه الآفة دي أو المشكلة بتاعة الإدمان هو مرض سلوكي. هذا المرض يستهدف واستهداف واضح للشباب في كل التفاصيل العمرية بتاعة الشباب. وهذه المجموعة حسب بالمشكلة وفكرت في أنه تعمل مجموعة لال المخدرات. بعد كده المجموعة دي عندها أطر وعندها طروحات كبيرة، اتقسمت لمحاور، محاور كثيرة، محور التوعية، واللي هو التوعية هي السلاح الوحيد في تقليل الطلب. وبالتالي لما يكون في توعية بتكون في تقليل بتاع الطلب، فعشوية بيكون في تقليل للعرض. بعدها في محاور أخرى، محور العلاج ومحور العون القانوني ومحور الإحصاء والمتابعة ومحور الدعم والإسناد ومحور الإعلام.
نعم.
الأسباب التي تؤدي إلى تفشي الظاهرة في ولاية نهر النيل أسباب كثيرة، لكن نتحدث عن الأسباب اللي هي أدت إلى تفشي ظاهرة التعاطي والإتجار بالمخدرات. أول سبب وأهم سبب من الأسباب إن ولاية نهر النيل هي ولاية مفتوحة على الولايات الأربعة، اللي هي الولاية الشمالية، ولاية البحر الأحمر، وولاية الخرطوم، وأكثر شيء مؤرق جدا اللي هي الولاية الشمالية. نحن عندنا في محلية أبو حمد منطقة الدهب، منطقة غنية بالتعدين، بتجمع كل السحنات والقبائل من كل السودان، فبالتالي بتنتشر فيها إشكالية المخدرات. لذلك نعتبر مزيد أو نقول مزيد من الجهود، في جهود مبذولة في هذا الإطار من أجل الحرص على تكفيلة والحرص على كيفية دخول وخروج كل الحاجات منها. الحكومة مجتهدة، لكن مزيد من الجهود في هذه الحتة إنه الناس المنافذية تقوم على ضغط لتأمينه بمزيد من الجهود. الحاجة الثانية اللي هي مسألة الفراغ، ودي المسألة الكارثية بالنسبة للشباب. الآن في شباب عطالة بكميات كبيرة خريجين من الجامعات. الآن الحمد لله إنه المدارس على الأبواب، لكن عطلة المدارس هي تعتبر واحدة من أسباب الفراق، لأنه الشباب بيكونوا قاعدين فبيحصل انفتاح وبيحصل انطلاق في الشوارع، ما يؤدي إلى مشاكل الشلليات وضغط الأغران. عشان كده الخواجات يا أستاذ أمين بيقول لك كيف زين بيزي إنه نحن نحاول ننشغل هؤلاء بمشاريع، بخطط الأندية الرياضية تقوم بدورها، وزارة الشباب والرياضة برضو تقوم بدورها، توفير خدمات الرياضة، الكوتشينة، الشطرنج في الأندية، السباحة بالنسبة للأطفال المراهقين، الرسم، التلوين، النحت، العمل الصيفي، كورسات العمل الصيفي، حفظ الخلاوي وحفظ القرآن. دي كلها برامج ممكن تحاول تشغل هؤلاء، تشغيل الخريجين في إدخالهم في برامج الخريج المنتج، بحيث إنه نسخر ونوجه هذا الفراغ من الشباب ونوجه هذه الطاقات في سبيل يعني نعدل أو نخفف من الوطأة بتاعت حدة الوطأة بتاعت المخدرات. من الأسباب برضو السوشيال ميديا بتلعب دور، ودائما السوشيال ميديا حاجات السلبية، فوائد السلبية وفوائد الإيجابية، لكن الآن كل الناس بتتجه للاتجاه العكسي اللي هو الاتجاه السلبي. في حاجة تانية إنه الآن بقت تباع القيم الروحية في سبيل تحقيق المطالب المادية، يعني الشاب محتاج لإنه يحقق أهدافه بسرعة. الشاب بيكون مشتت، بيكون عايز يعمل ماجستير، عايز يشتغل، عايز يفتح دكان، عايز يطلع برا السودان، عايز يعمل كل التفاصيل دي في زمن وجيه، في حين انه الشباب في الفترات السابقه ممكن الزول ينجز الحاجات دي في 15 20 سنه، لكن الان الشباب في ايقاع سريع مع الزمن، محتاج لسرعه وعايز يعمل اي حاجه سريعه وعايز ينتهز الفرصه. لذلك بيتجه لاتجاهات بتاعه المخدرات باعتبار انه المخدرات هي بتفتح المجال للغنى الفاحش اللي احنا بنقول عليه.
اي معلش للمقاطعة، في الحتة بتاعت انه الشباب عايزين يعني يحققوا رغباتهم بطريقة سريعة، الدوافع دي جات من وين؟
احيانا الضغوط قاعد تمارس من الاسرة، الوضع الاقتصادي له أثر كبير، يعني السودان بيمر بمنعطفات اقتصادية كبيرة جدا جدا. الشاب بيكون في الأسرة محتاج لتفاصيل كثيرة في حياته عشان يعملها، فبنلقى رب الأسرة بيعجز عن تلبية هذه الحاجات، بالتالي ما يسبب ضغط لديه، هو يفكر بأنه يحلحل أموره دي بسرعة ويطلع من الضغط الاقتصادي أو الضغط النفسي اللي هو عايشه، لأنه عايز يحقق ويلبي كل أموره. الحاجة الثانية في المسألة بتاع إن الشباب بيلجوا للحاجة دي، قلنا إنه الأسرة عندها دور، والوضع الاقتصادي اللي هو خلي الأسرة يعني تعجز عن تلبية معظم الطلبات بالنسبة للشباب، والشباب في مراحل محتاجين لكثير من الحاجات، محتاجين لكثير من الاهتمامات الشخصية حقتهم. الحاجة الثانية التقليد الأعمى، الشباب برضو في مرحلة الآن بتاع التقليد، يعني لو في مجموعة بتاع الشباب ربنا سهل لهم أمورهم بالحلال الميسور يعني دون اللجوء للمخدرات، بنلقى الفئة الثانية تطالب ذاتيا، يعني الطالب نفسها بأنها تلحق بتاع المجموعة دي، فبتحاول تقلدهم بشتى الوسائل بحيث أنه تصل لنفس المود اللي عايشينه الشباب الآخرين في سلم الفوق اليوم. يعني هذه الأسباب اللي بتخلي أنه الشباب يفكروا في أنه يطلعوا من الحاجة دي بسرعة، وأنه يغتربوا بسرعة، وأنه يحققوا كل طموحاتهم. واحدة من الحاجات إذا الشاب برضو غلاء المهور، يعني الآن في غلاء بتاع مهور فظيع جدا جدا، فالشاب إذا عايز يتزوج يحتاج لكمية من الحاجات، وفي عزوف الآن للشباب عن الزواج، بالتالي الشاب بيحتاج لأنه يندفع وينجرف بحيث أنه يحقق كل حاجاته ويصل للهدف المنشود بتاعه.
نعم، يعني يمكن اتكلمت عن مجموعة من الأسباب اللي بيدفع الشباب، أو السبب في الظاهرة بتاعت التفشي المخدرات. يمكن الحاجة الكبيرة يعني لاحظتها الفراغ، يعني يمكن الفراغ مشكلة كبيرة. إذا الفراغ بالذات الشباب في السن المبكر، إذا الفراغ ده ما ملوه بأنشطة مهمة بتساعدهم لقدام، أكيد حتتملي بالأشياء الانحرافية بتضرهم. طيب الحتة دي منو اللي بتحمل المسؤولية بتاعت الفجوة الفراغية الموجودة لدي الشباب؟
طيب ملء الفراغ بالنسبة للشباب مسؤولية تكاملية بدءا من الأسرة، جزء تلعب دور في التربية وملء الفراغ بأنشطة بتفاصيل. الحكومة المجتمع الخارجي عنده دور لتوفير فرص عمل للشباب، المنظمات الطوعية برضو الانخراط في العمل الطوعي عندهم دور في أنه يدعو الشباب دعوة للانخراط في العمل الطوعي. المسألة في تسخير طاقات الشباب وملء حجم الفراغ بالنسبة للشباب مسألة تكاملية وتشاركية يشترك فيها الجميع بدءا من الأسرة والمجتمع الخارجي، الحكومات، منظمات العمل الطوعي. لكي تتضافر هذه الجهود لابد من أنه الناس تقف وقفة قوية في سبيل ملء هذه الفراغات القوية اللي تؤدي إلى منعطفات. يعني نحن في النهاية ما حنقدر نطلع منها باعتبار إنه الإدمان الشخص المدمن بمر بظروف صعبة جدا وبحالة انسحابية قوية جدا قد ينتكس للمرة الثانية، والعلاج في الإدمان في السودان مكلف جدا جدا. نحن بنتكلم عن ظروف اقتصادية بتمر بها الأسر، وهذا الأسر تضطر لبيع حتى بيوتها لكي تصل إلى مرحلة العلاج. بالتالي المسألة بتاعت ملء الفجوة الفراغية بالنسبة للشباب تحتاج إلى تضافر الجهود من كل أطياف المجتمع ابتداء من الأسرة.
الطبيبة النفسية والناشطة في مجال محاربة المخدرات بمدينة عبرة بولاية نهر النيل، شكرا لك على المشاركة في راديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.